كان الكلام في وجه الشبه الذي ينتزع من حالة التضاد بين الشيئين، وقد بينا أن الضدين وإن كان بينهما تمام التباعد والتنافر خارجا، ولكن أحدهما لكونه يظهر انعدام الآخر فيصلح لأن يكون مميزا لحده، فصار حضور أحدهما في البال أقرب عند سماع الآخر من حضور مماثله، فصار بينهما تقارن في الذهن، فينشأ عن هذا التقارن في الذهن أن صار أحدهما شبيها بالآخر، فينزل الضد منزلة النظير، فينقلب كالفرد الادعائي لضده، حتى كأن للبخل مصادق، بعضها مصادق حقيقية وبعضها مصادق ادعائية تنزيلية، وهو نفس حاتم في المثال جيد، وقد ادعي أنه صار فردا من أفراد البخلاء تنزيلا لأجل التهكم، فيقال زيد وهو في غاية البخل إنه كحاتم وفل، ووجه الشبه الكرم، حتى كأن زيدا قد الذي هو في غاية البخل صار فردا من أفراد الكريم ادعاء وتخييلا، والباعث على هذا الادعاء والتنزيل والتخييل إرادة التهكم. وعلى هذا فقولنا زيد حاتم أو زيد كحاتم، ونحن نريد أن زيدا متصف بالبخل، ما هو وجه الشبه في المقام؟ وجه الشبه في المقام هو الكرم. غاية الأمر أننا قد ادعينا حصول سعة في دائرة مفهوم الكرم، حتى اندرج فيه مصداق ادعائي وهو مصداق زيد. فوجه الشبه ليس عبارة عن التضاد. نعم، الذي بعث على هذا الادعاء أو الذي صحح مثل هذا الادعاء وجود التضاد بين زيد وبين سائر مصادق الكرم. نعم، وجود هذا التضاد الذي جعل أحدهما مقارنا في الذهن للآخر، فصار هناك علاقة اقتران بينهما في الذهن، والذي صحح مثل هذا الادعاء. جيد، إذن فقولنا زيد البخيل كحاتم لا بد وجه الشبه عبارة عن الكرم. نعم، هذا الكرم قد انتزع عن حالة التضاد الكائنة بين زيد وبين سائر أفراد الكرم. ومن هنا فقد أخطأ من جعل وجه الشبه عبارة عن نفس التضاد، ببيان أن وجه الشبه لما كان مشتركا بين المشبه والمشبه به فلا يصلح أن يكون الكرم وجه شبه في المقام، إذ الفرض أن زيدا في غاية البخل، ومن هو في غاية البخل لا يتصف بالكرم. فلما علق عند هذه الشبهة توجه إلى البحث عما يكون مشتركا بين المشبه والمشبه به، ثم لم يجد ما يشتركان فيه إلا أن أحدهما يتصف بمضادة الآخر كما يتصف الآخر بأنه ضد للأول، فتوهم أن وجه الشبه في المقام هو وصف التضاد اللاحق لهما معا، والذي بعثه على هذه الشبهة أمران. الأمر الأول هو ما ذكرناه من أنه لما أو لأنه ذهب إلى أن وجه الشبه يجب أن يكون مشتركا بينهما، والكرم ليس مشتركا بين حاتم وبين زيد البخيل. والأمر الثاني هو وقوفه عند ظاهر عبارة الماتن، فإن الماتن قال: واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد قد لاشتراك الضدين فيه. ففهم من ظاهر العبارة أن الأمر الذي يشترك كل من المشبه والمشبه به فيه هو التضاد، ولا نريد من وجه الشبه إلا ما كان مشتركا بينهما، فيكون وجه الشبه عبارة عن نفس وصف التضاد. والجواب عن كلتا هاتين الشبهتين: أما عن شبهتي أن الكرم ليس وصفا مشتركا بين المشبه والمشبه به، فهو ليس مشتركا بينهما حقيقة، ولكنه مشترك بينهما ادعاء وتنزيلا، والذي صحح ذلك التنزيل قرب وصف الكرم من وصف البخل لكونه ضدا له فيقرب حضوره في البال فيصبح كالمقارن له. جيد، إذن فوجه الشبه هو الكرم وهو مشترك، ولكن وجوده في أحدهما حقيقي وفي الآخر ادعائي. وأما الشبهة الثانية فلأن الماتن وإن كانت ظاهر عبارته أن مشبه والمشبه به يشتركان في وصفهما بالتضاد، ولكن تتمة كلام نفس الماتن ظاهر في إرادة غير هذا المعنى، وذلك لأن الماتن بعد أن ذكر اشتراكهما في التضاد علل ذلك التشبيه بأنه يكون لأحد أمرين لا ثالث لهما، إما التهكم وإما التمليح. وتشبيه البياض بالسواد في أن أحدهما ضد والآخر ضد كذلك مما لا ملاحة فيه ولا تهكم في المقام، فنفس عبارة الماتن تدفع مثل هذا المعنى. أضف إلى ذلك أن الوصف التضاد إنما يلحق كلا من البياض والسواد بدرجة واحدة، لأنه نسبة منتزعة بعد مقايسة أحدهما إلى الآخر، في حين أنه يراد من التشبيه أن يكون وجه الشبه كالمستمد والمأخوذ من المشبه به، حتى كأنه أصيل في أحد الطرفين ويترشح شيء منه إلى الطرف الآخر. ولا معنى لأن يكون أحد الضدين في ضديته أقوى من ضدية الآخر، ولا معنى لمثل هذا الكلام، فلا معنى لمثل هذا التشبيه حقيقة. هذا تمام الكلام في ما تبقى من مطلب وجه الشبه. يقع الكلام بعد ذلك في أداة التشبيه. نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى بحث أداة التشبيه. قال: وقد سبق إلى بعض الأوهام، والباعث على هذا الوهم قال: نظرا إلى ظاهر اللفظ، يعني بعض الأوهام حين اقتصرت على ظاهر لفظه أو ظاهر عبارة الماتن، فقد سبق إليهم أو انسبق إليهم أن وجه الشبه هو التضاد نفسه. قال: وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا، جيد، يعني بسبب النظر إلى ظاهر اللفظ أن وجه الشبه أو أن وجه التشبيه في قولنا للجبان هو أسد وللبخيل هو حاتم هو التضاد، أن وجه التشبيه هو التضاد المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين. وفيه نظر لأننا إذا قلنا الجبان كالأسد في التضاد، جعلنا وجه الشبه نفس التضاد، أي في كون كل منهما مضادا للآخر، لا يكون هذا من التمليح والتهكم في شيء. كما إذا قلنا السواد كالبياض في اللونية، ليس فيه تمليح، ليس فيه تمليح ولا فيه تهكم. جيد، أو في التقابل، يعني أو البياض مثل السواد في التقابل، لا يوجد تمليح أو تهكم، وإنما يكون الباعث على مثل هذا التشبيه ومجرد بيان النوع، كما سيأتي معنا في غرض أغراض التشبيه. من جملة أغراض التشبيه أن يكون المتكلم المخاطب جاهلا بحقيقة المشبه، فتأتي له بتشبيه تخصص تلك الصفة التي تريد إيضاحها في المشبه. كما إذا علمنا أن البياض لون وجهلنا السواد، فتقول السواد كالبياض في اللونية، فليس فيه تمليح ولا تهكم، وإنما هو مخرج على مقتضى الظاهر. قال: ومعلوم أن إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا للجبال، شرع في بيان إشكال مقدر للإجابة عن الشبهة الثانية. انتهينا من حل ظاهر عبارة الماتل. قال: ومعلوم أن إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد تمليحا أو تهكما، لم يتأتى، إذا أردنا التهكم أو التمليح فلا يتأتى لنا إلا أن نقول إنه كالأسد في الشجاعة وإن كان جبانا، لكن الحاصل في الجبان إنما هو ضد الشجاعة، فنزلنا تضادهما منزلة التناسب، وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة. يعني ادعينا أن هذا النحو من الجبان فرد من أفراد الشجاع تهكما على سبيل التمليح والهزل. جيد، هذا تمام الكلام في وجه الشبه وفي أحكامه وانقساماته. يقع الكلام في أداة التشبيه. ولفظ الأداة إنما يطلق في اللغة على الآلة، فهي أعم من أن تكون فعلا أو اسما أو حرفا. فليس المراد من أداة التشبيه هنا الحروف التي يؤتى بها للدلالة على التشبيه، بل المراد كل ما يؤتى به ليكون كاشفا عن وجود التشبيه، أل ما يكون آلة للتشبيه، سواء كان فعلا أو اسما أو حرفا. والأصل في أدوات التشبيه وآلاته الكاف، وقد علل ذلك ببساطتها، أنها لبساطتها أي لكونها موضوعة على حرف واحد، أو فقل لكونها لا دلالة لها إلا على التشبيه صرفا. فالبساطة إما وصف لللفظ ومعناها حينئذ كونها موضوعة على حرف واحد، وإما وصف للمعنى، وهو أنها تجيء لمجرد التشبيه، بمعنى أنها إنما وضعت لمجرد التشبيه. بيان ذلك أن كاف التشبيه إذا لم يكن لها إلا معنى واحد بسيط وهو التشبيه، فلا بد أنها تكون موضوعة للتشبيه، إذ الفرض أن ليس لها إلا هذا المعنى الواحد في سائر استعمالاته. فلو لم تكن موضوعة لذلك المعنى لكان استعمالها في التشبيه استعمالا في غير واضح، مش استعمال في غير موضع، لا، استعمالا في غير واضع، وهذا واضح البطلان. ولذلك تكون الكاف موضوعة ابتداء للتشبيه، وهذا بخلاف سائر أدوات التشبيه التي سوف نتعرض إليها، فإنها مع مجيئها للتشبيه تستبطن معاني أخرى. والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فلما تضمنت سائر أدوات التشبيه معنى الكاف وزيادة علم أنها فرع، وعلم أن الكافة هي الأصل. فالأصالة ها هنا بمعنى القاعدة. جيد، إذن أدوات التشبيه متعددة، بعضها حروف كما سيتضح، بعضها أسماء، وبعضها أفعال. فمن هذه الأدوات أو أصل هذه الأدوات هي الكاف. ومن أدوات التشبيه أيضا كأن، وقد وقع الخلاف فيها من جهات. الجهة الأولى في أن كأن هل هي عبارة عن كلمتين ركبتا فصارتا كلمة واحدة، وكان أصلها الكاف وأن، فحصل تركب منهما، أو أنها عبارة عن كلمة واحدة موضوعة برأسها، وإن شابها مجموع حروفها مجموع حروف كلمتين متلاصقتين. والظاهر أو ما استظهر، يعني البعض استظهر أن تكون كلمة واحدة برأسها، وفرق حينئذ بينها وبين كأن التي هي من أخواتي أن، بأن واحدة تكون للتشبيه والأخرى تكون للظن. جيد، ولكن الشارح هنا عندما جعل كأن أداة تشبيه ثم وصفها بأنها تستعمل بمعنى الظن، أشعر ذلك بأنه لا يرى في المقام كلمتين ووضعين، وإنما يراهما كلمة واحدة قد تستعمل في التشبيه وقد تستعمل على خلاف التشبيه فتكون بمعنى الظن. وذهب بعض آخر إلى كأن تستعمل إلى أن كأن تستعمل في التشبيه دائما، حتى الموارد التي فيها معنى الظن فإنها قد استعملت بمعنى مشابهة، وإنما وقع الخلط بين المفهوم وبين المصداق، بين المدلول التصوري وبين دواعي الاستعمال. فإن قولك كأن زيدا أخوك، وإن كانت في نهاية المطاف تحدث معنى أنني أظن بأخوة زيد لك، ولكن هذا الظن إنما نشأ حقيقة عن مشابهة زيد لأخيك، حتى كأنني وجدت في زيد كل الصفات التي تخوله لأن يكون أخاك، كما إذا كان في طولك وفي شكلك وفي لونك وشاركك في هذه الصفات التي تحدث وتثير في الذهن مظنة أن يكون أخا لك. ولكن لأنك تعلم أن مجرد المشابهة لا يوجب الأخوية، فقد أفضى ذلك إلى الظن. فقولنا كأن زيدا أخوك، وإن كانت قد استعملت بداعي الظن، ولكن فقل قد استعملت في معنى التشبيه حقيقة. جيد، وإن أورث هذا التشبيه مظنة أن يكون زيد أخا لك، فما دعاه إلى التشبيه هو ذلك الظن القوي. جيد، وذهب بعض آخر إلى التفصيل بين كأن التي للتشبيه وبين كأن التي للظن، وحاصل التفصيل أن كأن إذا دخلت على الجامد صح أن تكون للتشبيه، ولكن طبعا صح أن تكون للتشبيه وصح أن تكون للظن، كما تقول كأن زيدا أخوك، فلك أن تقصد من هذا الاستعمال التشبيه، ولك أن تقصد منه مجرد الظن ولو لغير مشابه، تمام؟ وأما إذا كان مدخول كأن مشتقا فلا يمكن أن تكون للتشبيه، وإنما تتعين للظن، وعلل ذلك بأنها لو كانت للتشبيه للزم تشبيه الشيء بنفسه. بيان ذلك أنك إذا قلت كأن زيدا قائم، فإن الذات التي هي قائمة ليست إلا زيدا حقيقة، فلو حملت كأنها هنا على التشبيه لكان ذلك تشبيها لزيدا بنفسه الذي هو قائم. وهذا الكلام في غير محله حقيقة، لوضوح أن المشتق على ما قرر في الأصول أو في الفلسفة لم يؤخذ في حده النسبة إلى الذات، جيد؟ وليس المشتق متقوما بأخذ الذات الذات فيه. أو يقال كما قال بعض النحاة، أظن زيدا قائم، أي أظن زيدا كرجل، مش أظن عفوا، كأن زيدا قائم، أي أشبه زيدا برجل قائم. إذا كانت بمعنى التشبيه فلا معنى أن تكون بهذه بذات، أشبه زيدا بذات صدر عنها القيام، ولا مانع من مثل هذا التشبيه حقيقة.
كوجه الشبه مثلك، وجه الشبه،
أظن أو أشبه زيدا بذات صدر عنها القيام، ونفس القيام حينئذ، والمشبه به هو تلك الذات التي لها هذا الوصف على نحو الاتحاد القطعي، جيد. وأما زيد فأشبهه بحالة القيام، ولكنها تستلزم أن لا يكون قائما حقيقة. على كل حال، طبعا الكلام في ذلك طويل، لا نحتاج الكلام. بعض هذه المباني على المعاني الجديدة لا قيمة لها حقيقة. جيد، طيب، من أدوات التشبيه أيضا كل كلمة فيها معنى التشبيه، كما في مثل يشابه، وهي فعل جملة وليست حرفا، ويماثل، وغير ذلك من الأدوات. نقرأ هذا المقدار حتى نقف على الشواهد، لأن نزع في الشواهد. قال: وأداته، أي أداة التشبيه، الكاف، وكأن وقد تستعمل عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه، فعند الشارح استعمالها للظن لا ربط له بكونها قد أتي بها للتشبيه. جيد، عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه، سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا، لأنها تستعمل للظن في كليهما، وهذا بخلاف ما إذا كانت للتشبيه فإنها يجب أن تتعين أن يكون تتعين لأن يكون مدخولها جامدا لا مشتقا. ليش؟ قالوا لأنك تقول كأن زيدا أخوك، كأن زيدا أسد، فمجيء الخبر جامدا يعني أنه يكون عبارة عن ماهية نوعية مباينة للماهية النوعية التي قبلها، فيعلم من ذلك أن أحدهما ليس عين الآخر، وإذ لم يكن عينه فهو مشابهه. جيد، فلا معنى لظن ثبوت أحدهما للآخر، لأن ظن الثبوت وظن للاتحاد بينهما مصداقا. وإذا كانت ماهية الأسد مباينة في نوعها لماهية زيد، جيد، فحمل أحدهما على الآخر ليس على نحو الاتحاد وإنما على نحو التشبيه، وسوف يأتي مثل هذا الكلام من الشارح بعد قليل. كيف كان؟ قال: كأن زيدا أخوك وكأنه قائم. شوف، عندما قال كأن زيدا أخوك جاء بمثال لأي شيء، للظن، لمجيء بها بمعنى الظن، لأنه قال سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا. وعندما قال وكأنه قائم، من الواضح أنه لا يصلح مثل هذا للتشبيه عندهم، فجعله للظن. جيد، ألا يمكن أن نستعمل، واضح أننا يمكن أن نستعمل هذا التركيب في التشبيه. جيد، كما إذا قلت مثلا لشخص أجلس القرفصاء، فجلسها بطريقة خاطئة، فتقول له ليست هذه القرفصاء، هذه كأنك قائم، هي ليست هي دون القيام، ولكنها تشبه حالة القيام لجهة قربها لقربها منه. فيصح أن نقول أنت حقيقة في هذه الهيئة، في هذه الهيئة التي أنت عليها كذات لها هيئة القيام. من الواضح حينئذ أنا لا أحتاج إلى مثل هذا، إلى مثل هذا التفصيل. أو في بعض الحركات الرياضية تقول كأنك نائم، جد مثلا بوش أب أو كذا، هذه ليست، هذه ليست هي الحركة، فكأنك نائم لا تريد منها الظن، أنت عندك يقين أنها ليست هي الحركة. جيد، على كل حال، والحاصل أن يعني كأن الأوجه في المقام أن الكافة وكأن دائما للتشبيه، غاية ما في الأمر أن التشبيه قد يوصل إلى مظنة حصول الخبر لي لصاحبه. جيد، فهو كناية عن تشبيه قوي بلغ مرحلة الظن.
طيب، معنى زائد عن الأصل، بصير الظن معنى زائد عن الأصل،
إيه على مستوى الإرادة الجدية، ولا لا ربط له أصلا بالمعنى، بالمعنى الموضوع لهم. طيب، قال كأن زيدا أخوك وكأنه قائم، بعد التفت كلام الماتن وأداته الكاف وكأن وبعد ومثل. جيد، وما في معناه، شو يعني وما في معناه؟ يعني وما في معنى المثل، أصل كأصل التركيب ما هو؟ وما معناه فيه، يعني وما أي والكلمة التي معنى المثل فيها. جيد، ففي العبارة قلب. جيد، يعني أدوات التشبيه الكاف وكأن ومثل والكلمة التي معنى هذه الثلاثة فيها، وما في معناه مما يشتق من المماثلة والمشابه، مما يشتق التفت. فالأداة قد تكون مصدرا كما تقول مثلا. جيد، مثل مثل مثلا أهل بيتي فيكم كمثل. جيد، وقد تكون فعلا، يماثل زيد يماثل عمرا في الشجاعة، يماثل زيد الأسد في الشجاعة. وقد تكون اسما فاعل، زيد مماثل لكذا إلى آخره. ولذلك قال مما يشتق من المماثلة والمشابهة وما يؤدي هذا المعنى. والأصل في نحو الكاف أي في الكاف. عجيب، وقال والأصل في نحو الكاف، ما معنى نحو؟ نحو يعني مثل، هي أيضا من أدوات التشبيه. جيد، ولكنه حقيقة يريد أن يتحدث عن أحكام نفس الكاف، لا عن نحوها، لا عن أحكام مثلها. نقول هذا يسلك به مسلك الكناية، كما يقال مثلك لا يخون، فإن نفي الخيانة عن المثل، والمثل يجب أن يكون أحط شأنا من المشبه به، هو نفي للخيانة عنك، يعني عن الكاف بطريق الأولوية. ولذلك قال والأصل في نحو الكاف مراده في الكاف أي في الكافي. جيد، طبعا هذا مثل هذا الاستعمال في غاية البلاغة، ولكن هنا لا معنى له، ولذلك قال أي في الكاف. جيد، يعني مثل هذا التركيب، مثل هذا الاستعمال إنما هو جيد بليغ في مثل مثلك لا يخون. ولكن البحث بحث علمي، لا معنى لأنه يريد أن يثبت شيء فيثبت لغيره بالأصالة. ولذلك قال والأصل في نحو الكاف أي في الكاف، إذ لو كانت هذه الأصالة ثابتة لنحو الكاف لمثل الكاف لانتفى وجود الفرع، صارت كلها أصيلة. طيب، والأصل في نحو الكاف ونحوها كلفظ نحو ومثل وشبه، بخلاف كأن وتماثل وتشابه أن يليه المشبه به. بدأ بتفصيل أحكام هذه الأدوات، فذهب إلى أن الكاف ونحوها مما لا يكون مركبا، فإنه يليه يعني الذي يقع بعده هو المشبه به. يعني الكاف ونحو ومثل وشبه، جيد، هذه الأدوات يقع بعدها المشبه به، لا المشبه ولا شيء آخر، وهذا بخلاف كأن، فإن الذي يقع بعدها هو المشبه، كأن زيدا هذا هو المشبه، قائم أو أسد أو غير ذلك. طيب، أن يليه المشبه به لفظا أو تقديرا، هذا هو الأصل، وكل أصل لابد في قباله من فرع. فالكاف الأصل فيها أن يقع بعدها المشبه به إما لفظا وإما تقديرا، التفت، هذا هو الأصل، الأصل وقوع المشبه لفظا وتقديرا. فالأصل يحتمل على شقين، وفي قبال هذا الأصل أن لا يقع المشبه به. شو يعني لا يقع؟ يعني لا يقع لا لفظا ولا تقديرا. ففسرت عبارة الماتن ها هنا بأن بأن لما بعد الكاف ثلاث حالات، إما أن يكون هو المشبه به لفظا، وإما أن يكون هو المشبه به تقديرا، وإما أن لا يكون المشبه به لا لفظا ولا تقديرا، في قبال من فسر العبارة بتفسير آخر. جيد. أما إذن فما بعد الكاف حقه أن يكون المشبه به إما لفظا وإما تقديرا، وقد يأتي شيء ثالث لا هو مشبه به لفظا ولا هو مشبه به تقديرا. يعني لازم هذه العبارة أنه يجوز أن يقع بعد الكاف غير المشبه به. أما وقوع المشبه به لفظا فكما تقول زيد كالأسد وهو واضح، وأما تقديرا فكقوله تعالى كصيب من السماء، هي أصل الآيات، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ونورهم وجعلهم في ظلمات لا يبصرون. الآن أو كصيب من السماء فيه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعا في آذانهم حذر الموت والله محيط بالكافرين. التفت، يكاد البرق يخطف أبصارهم، هذه الآية تتحدث عن المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم ونورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الآن أو كصيب، أراد أن يأتي بتشبيه آخر لمن؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون، يوجد ضمير الجامع، أصابعهم في آذانهم حذر الموت، أن اشتبهت؟ نعم، والله محيط بالكفر لا عفيد دمج بالصواعق. نعم كيف؟
الصواعق.
نعم، يجعلون أصابعهم في أذان من الصواعق. نعم، حذر. طيب. الآن ما هو الصيب؟ الصيب هو المطر الغزير، كصيب من السماء. تتمت الآية من هي نسيت تتمت الآية هذه المشكلة. في أول سورة البقرة.
صيب من السماء الآية. في بومات مراد المبارك.
كوتصيب من السنة. جي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم إلى آخر. التفت. الآن هذه الآية أرادت أن تشبه المنافقة، مش المنافق، أرادت أن تشبه، نعم، حالة المنافق بحالة المطر الذي ينزل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق. لا أنها أرادت، التفت، لا الآية أرادت أن تشبه حالة المنافق في التذبذب وعدم الأمن، جيد، وفي أنه يتوقع أن تكون كل صيحة عليه بحال، التفت، بحالة من لا يريد أن تشبه بنفس المطر، المطر ليس فيه تذبذب حتى ولو اجتمع معه ألف رعد وبرق، وإنما التذبذب لمن؟ كحالة التذبذب للإنسان الذي يكون واقفا تحت ذلك المطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق، جيد؟ فحالة المنافق في عدم شعوره بالأمان وأنه يتوقع أن تكون كل صيحة عليه كحالة الذي يقف تحت مطر غزير فيه ظلمات ورعد وبرق، لأنه لأن فيه ظلمات فهو لا يعرف المكان الذي سوف يتجه إليه ويكون مأمنا له من أن تصيبه البرق والرعد إلى آخره، ولأن هذا المطر مشتمل دائما على برق ورعد فسوف بدي كهرب يعني، جيد، فيما يحصل من الرعد ومن البرق. فالآية لا تريد أن تشبه حالة المنافقين بالمطر، لا وجه شبه بينهما، ولا تريد أن تشبه أيضا المنافق بالمطر لأنه لا يشبهه، وإنما أرادت تشبيه المنافق بإنسان كائن تحت المطر. ولذلك الأصل ما هو؟ قال أو كصيب أو كمثل، كمان التفت، مش كمثل صيب، لأنه لا يريد أن يشبه المنافق بحالة المطر، وإنما يريد أن يشبه المنافق بأي شيء؟ بذوي الصيب، يعني بالكائن تحت المطر. فالمشبه به حقيقة هو الإنسان ذو أو الناس ذو الصيب، جيد؟ يعني قال أو كمثل ذوي صيب، واضح الآن؟ فصار عندنا إضافتان، كمثل، شو بعد؟ وذوي. أما إضافة المثل فلأن المراد تشبيه حالة بحالة، جيد، فالوجه الشبه هيئة منتزعة، تمام. فالمشبه به ليس عبارة عن الصيب، وإن كان الصيب بعض ما انتزع منه وجه الشبه. طيب وذوي، ليش أضيف الذوي؟ لوضوحي، أولا أن ليس المراد تشبيه المنافق بحالة المطر، وإنما المراد تشبيه المنافق بحالة الكائن تحت المطر. ثانيا لأن في الآية الضمائر لا بد لها من مرجع، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذان حتى لا يسمع ذلك البرق فيتوقع أن تكون كل برقة واقعة عليه، يجعلون أصابع من هم؟ الكائنون تحت المطر، جيد؟ ولذلك قال أن يليه المشبه به لفظا نحو زيد كالأسد، أو تقديرا نحو قوله تعالى أو كصيب من السماء، على تقدير كمثل ذي صيب أو ذي صيب، جيد. شوف وقد يليه، يعني وقد يلي نحو الكاف، يعني قد يلي الكاف ونحوها غيره، أي غير المشبه به. عندما نقول غير المشبه به يعني غيره لفظا وغيره تقديرا، لأن التقدير أدخلنا، لأن المشبه به التقدير أدخلناه في الشق الأول. قال نحو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، نقرأ هذه الآية في المبين الشاهد فيها. الآية قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، مثلا، شوف المثل هو الهيئة، يعني وجه الشبه هيئة منتزعة. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. بحسب ظاهر الآية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. النظرة البدوية إلى هذه الآية أنه أراد أن يشبه مثل الحياة الدنيا، أي حالة الحياة، حالة الحياة، صفة الحياة بالماء، ولكنه في الحقيقة لا يريد أن يشبه الحياة بالماء، بل يريد أن يشبه حالة هذه الحياة في أنها تبهج الإنسان في أولها وتبكيه وتفنيه في آخرها، كحالة مش الماء، كحالة النبات الذي ينزل عليه الماء فيخضر ويرق ويلين، جيد، حتى إذا هبت ريح بعد ذلك دثرته، جيد، ولذلك فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح. فحالة هذه الحياة في أنها لا تثبت لأحد ولا تدوم لأحد، جيد، وحالتها لجهة أن أولها مبهج وآخرها مبكن هي كحالة النبات الذي أوله مورق بسبب الماء، جعلنا من الماء كل شيء حي، جيد، وآخره هشيم تذروه الرياح فيندثر. فهذه الدنيا في عدم ثباتها لأحد، يعني الحال الهيئة المنتزعة، جيد، من الحياة بلحاظ أولها وبلحاظ ما يحصل لصاحبها من آخرها، هي كحالة كالحالة وكالهيئة التي تحصل للنبات عند نزول الماء عليه ثم بعد ذلك تهب الريح فتبيد أوراقه وتذروه الرياح. فوجه الشبه حقيقة ما هو؟ الهيئة المنتزعة من النبات والماء والرياح وتقارن هذه الحالات. ولكن الكاف قد دخلت على ماء أنزلناه، والماء وإن كان بعض تلك الأمور التي انتزع منها وجه الشبه، ولكن وجه الشبه مباين لكل واحد من هذه الأمور المتعددة إذا ما قيس إليها. نعم هو هيئة منتزعة عن تقارن الأوصاف، فالهيئة مباينة لكل واحد من تلك الأمور المتعددة، كما يباين الكل كل واحد من أجزائه إذا لوحظ منفردا. فلم تدخل الكاف ها هنا على المشبه، لا لفظا ولا تقديرا، هذا بخلاف الآية السابقة أو كصيب. أنت تقول أن هي دخلت على بعض، هي دخلت على بعض المشبه به، على بعض من تزع منه وجه، هي دخلت، نعم، على بعض من تزع منه هيئة المشبه به، صحيح؟ نقول لا، هناك فرق بينهما. ما هو الفارق؟ أن في آية كصيب من السماء اشتملت الآية على ضمائر لا بد لها من مرجع، والضمير لا يصح استعماله من دون وجود مرجعه إما لفظا أو تقديرا، فدلنا ذلك على ضرورة تقدير مرجع لذلك الضمير، ومرجع الضمير إذا قدر كان هو المشبه به. وهذا بخلاف هذه الآية، فإنما وقع بعد الكاف وإن كان بعض من تزع منه المشبه به، كما أن الذي وقع بعد كصيب هو بعض من تزع منه المشبه به، ولكن هنا لم نجد شيئا يقتضي ضرورة التقدير حتى يكون المقدر كالموجود. ومن ثم فرق الشارح بين المثالين بأن المشبه به بعد كصيب هو في قوة الموجود، إذ اقتضى وجوده شو؟ تلك الضمائر التي تحتاج إلى مرجع، يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت إلى آخره. أما في هذه الآية فلا يوجد عندنا ما اقتضى وجود ذلك المقدر، فيكون قد دخل أداة التشبيه على غير المشبه به لا لفظا ولا تقديرا. هذا ما استفاده الشارح في شرح كلمات الماتن. أريد أن آتي بكلام الماتن، أن أجمع عبارة الماتن لنبين الفارق الذي حصل. عبارة الماتن هكذا: الأصل في نحو الكاف أن يليه المشبه به وقد يليه غيره. أما الشارح عندنا شقان، الكاف التي يليها المشبه به والكاف التي يليها غير المشبه به. تمام؟ أما الشارح فقد أدرج تحت الشق الأول وهو الكاف التي يليها المشبه به، أدرج كلا من المشبه به لفظا وتقدير. ولازم ذلك أن يكون الواقع تحت الشق الثاني غير المشبه به لفظا وغيره تقديرا، فلا يكون من جنس المشبه به أساسا. وأما بعض الشراح الآخرين فقد أدرجوا تحت الشق الأول المشبه به الذي يكون موجودا لفظا، وأما المشبه التقديري فيكون مندرجا تحت الشق الثاني. والمعنى قد يلي الكاف لفظ المشبه به وقد يليها لفظ غيره وإن كان يجب تقدير المشبه به بعد هذه الكاف. فبناء على التفسير الثاني ما يقع بعد الكاف دائما هو المشبه به. غاية الأمر أنه إما يقع لفظا وإما يعني إما ما يقع لفظه بعد الكاف إما هو لفظ المشبه به أو لفظ غيره، وإن كان لابد في البين أن يكون هناك مشبه به. جيد. ولكن الشارح اعترض على هذا التفسير الثاني وقد جعله من صاحبه سهوا، وقد اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول أن المشبه به في مثل قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إلى آخره ليس مثل الماء بل مثل النبات الناشئ من النبات الناشئ من الماء. تمام؟ التفت ما معنى هذا الاعتراض؟ هو المفسر الثاني عندما قال إن الكاف إما يقع بعدها لفظ المشبه به أو يقع بعدها لفظ غيره ولكن يجب تقدير المشبه به. وماذا قدر المشبه به؟ قال كمثل، لأنه هي أصل واضرب لهم مثل الحياة، والحالة إنما تشبه بحالة أخرى. قال مثل الحياة الدنيا كما إن، قال التقدير كمثل ما، فأجاب عليه بأن حتى مثل هذا التقدير لا يحل المشكلة. ليش؟ لأنه يوجب أن يكون قد شبه حالة الحياة بحالة الماء، ولا تشعر مشابهة بين الحالتين، وإنما المشابهة بين حالة النبات، لأن ما يعرض عليه التبدل والتغير هو النبات لا الماء. ما تذروه الرياح حقيقة أي شيء، ما تذروه الرياح هو النبات. فما يعرض عليه التبدل، ما تعرض عليه الحياة بسبب الماء هو النبات، وما تعرض عليه ما يعرض عليه الموت بسبب الرياح هو النبات. جيد. فالمشبه به هو النبات، ولا يمكنك أن تقدره. ليش؟ لأنه قد ذكر بعد ذكر الماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به النبات الأرض. ذكر المشبه به، لم تعد قادرا على أن تقدر غيره، حتى نقول المشكلة أو النزاع في مصداق ما قدره. جيد. فلنقدر غيره، لا يمكن أن تقدر النبات على كل حال. هذا أولا. ثانيا أننا مع التسليم بأن المشبه به هو المثل، مع ذلك لا نسلم أنه قد وليها غير المشبه. سلمنا أن المشبه به في المقام هو تلك كلمة المثل التي تضاف إلى الماء، ولكن المقدر عندكم في قوة الموجود أو لا؟ المقدر المدلول عليه بالقرائن في قوة الموجود أو لا؟ وإذ كان في قوة الموجود فلا يصدق على هذه الآية قول الماتن إنه قد ولي الكاف غير المشبه به. لا يصدق ذلك، لأن المقدر المدلول عليه بالقراءة في قوة الموجود. جيد، فمثل هذه الآية حينئذ لا يصدق أنه قد وليها غير المشبه به، بل وليها المشبه به ولو تقديرا لأنه في قوة الموجود. فلا يمكن إدراج هذا الشق أو هذه الآية في الشق الثاني أو هذا المصداق، يعني ما يكون المذكور مشبه، ما يكون المشبه به مقدرا فإنه يجب إدراجه تحت الأول. فيجب حينئذ أن نسلم بأن الكاف قد يأتي بعدها ما ليس بمشبه به لا لفظا ولا تقديرا. نعم، لابد أن يكون له ارتباط بالمشبه به، لأن الكاف إنما جاء بها للتشبيه. ووجه الارتباطها هنا أن الماء هو بعض ما انتزع منه هيئة وجه الشبه أو هيئة المشبه به. جيد، نزاع في الشواهد حقيقة ليس
هل تاني يخص الاصطلاح أنه بقال له المقدر بقوة الموجود؟
إيه، ولا يصدق إذا كان في قوة الموجود إذا كان في قوة الموجود فلا يصدق أن الذي وقع بعد الكافة هنا ليس مشبها به، بل هو المشبه به. طيب، على كل حال نزاع وإن كان في فهم العبارة، ولكن ينتج عن هذا الفهم مطلب حقيقي، لأنه على التفسير الثاني لا يمكن أن يكون بعد الكاف إلا المشبه به. نعم، يمكن أن يكون بعده لفظ غير لفظ المشبه به، ولكن المشبه به المقدر هو الواقع بعد الكاف. بناء على كلام الشارح فإنه يمكن أن تستعمل الكاف في مورد فتدخل على ما ليس مشبها به لا لفظا ولا تقديرا، والدليل الآية. جيد، طبعا هناك اعتراض ثالث يمكن أن نضيفه في المقام، وهو ما ذكره وأشار إليه الشرح، أن المشبه به لو كان لفظ المثل فهذا مما لا حاجة إلى تقديره أساسا، لأنه يفهم من نفس التركيب، على ما سيأتي في تطبيقنا للمطلقات. وأداته أي أداة التشبيه، لا مش هنصر. طيب، أن يليه المشبه به لفظا نحو زيد كالأسد، أو تقديرا نحو قوله تعالى أو كصيب من السماء على تقديره، أو كمثل ذي صيب. جيد، وقد يليه أي نحو الكاف، وقد يليه يعني وقد يلي نحو الكاف غيره، أي غير المشبه به نحوه، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه الآية، يعني إلى آخر الآية. إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا، ننجب حال الدنيا من كلمة مثل الحياة، حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل تقديره، بل المراد تشبيه حالها في نظارتها وبهجتها وما يعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات الحاصل من الماء، يكون أخضر ناضرا شديد الخضرة ثم ييبس فتطيره الرياح كأن لم يكن. ولا حاجة إلى تقدير كمثل ماء، لأن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف، وهذه تفهم من دون حاجة إلى التقدير. جيد، ليش؟ حتى لأنه حينئذ ينتفي أن يكون وجه الشبه هيئة أو يعني ينعدم ويمتنع أن يكون المشبه به هيئة ممتازة. إذ لو كان، نحن قلنا المشبه به مش وجه الشبه، الآن المشبه به كما يمكن أن يكون مفردا يمكن أيضا أن يكون هيئة منتزعة. إذا كان لابد دائما في المشبه به الذي هو هيئة منتزعة أن نقدر كلمة مثل التي بمعنى الحالة والصفة والهيئة، فلم يعد المشبه به حقيقة هيئة منتزعة، بل صار لفظا واحدا يعبر عن الهيئة المنتزعة. ولذلك لا معنى، لا نحتاج لمثل تقدير كلمة مثل، لأنها تفهم من مجرد الجمع بين تلك الأمور حتى ينتزع الذهن عنها مشبها به هو الهيئة المنتزعة. أما إذا جئنا بكلمة مثل عند دائما فيكون المشبه به هذا المثل الحالة، فلفظه لفظ مفرد لا فرق بينه حينئذ وبين المشبه به الذي يكون مفردا. قال ولا حاجة إلى تقدير كمثل ماء، لأن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف. طيب، كلامه لا حاجة إلى تقدير المثل كأنه يمكن تقديره ولكن لا نحتاجه، فكأنه يسلم أن وجهه أو أن المشبه به هو حالة الماء، مع أنه قبل قليل ماذا قال؟ المشبه به حالة النبات لا حالة الماء. أجاب البعض عن هذا الإشكال بأن حالة النبات سوف تسري إلى حالة، أو حالة الماء سوف تسري إلى حالة النبات، لأن الماء إذا كان في تبدل وتغير فسوف يتبدل النبات في، سوف يكون النبات في تبدل وتغير، لأنه عند وجود الماء ينبت النبات ويخضر، وعند انعدامه فسوف يندثر وينعدم. على كل أو يقال إن هذين الإشكالين على نحو مانعة الخلو فلا نحتاج إلى الجمع بينهما. على كل حال ولا حاجة إلى تقديري كمثل ما، لأن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف، واعتبارها مستغن عن هذا التقدير، بل لا نحتاج إلى التقدير، وإلا لم يعد فرق بين المشبه به الذي هو هيئة منتزعة وبين المشبه به الذي يكون واحدا. غاية ما في الأمر أن الوحدة إما وصف للذات وإما وصف للحالة. جيد. ومن زعم أن التقدير كمثل ماء وأن هذا مما يلي الكافة غير المشبه به بناء على أنه محذوف، جيد، فقد سهى سهوا بينا، لأن المشبه به الذي يلي الكاف قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا على ما صرح به في الإيضاح. شو جاب؟ التفت، جاء بكلام من الإيضاح لمن؟ والإيضاح لصاحب التلخيص، وصاحب التلخيص جيد جعل كتابه الإيضاح كالشرح لهذا التلخيص، وقد ذكر في الإيضاح أن المشبه به الذي يلي الكاف قد يكون ملفوظا وقد يكون محذوفا، فلا بد كلامه هنا من أن شيئا آخر قد يلي الكاف ليس ناظرا إلى المشبه به لا لفظا ولا تقديرا. ثم قال وقد يذكر فعل ينبئ عنه، أي عن التشبيه، يعني قد تحذف أداة التشبيه ويستدل على التشبيه بغيرها، كما في علمت زيدا أسدا إن قرب وحسبته كذلك إن بعد يأتي ذلك، والحمد لله رب العالمين. مطلق دش مطلب مش مرتب، نتيجة إنه مطلب كتير مرتب.